سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. العوامل الفكرية من العوامل التي قد تمنع من الرؤية الكونية الصحيحة. بعض العوامل الفكرية، عوامل الفكرية ترجع بالحقيقة إلى الشبهات اللي تأخذ طابع علمي فكري تحول بين الإنسان وبين أن يعيش الرؤية الكونية الصحيحة الحقيقية. قد نقدر نقسم هذه العوامل الفكرية أيضا بلحاظ مناشئها إلى أقسام متعددة. بعضها تنشأ من الميل إلى الأمور الحسية، بعضها تنشأ من التأثر بالخرافات والأساطير، بعضها قد تنشأ من عدم التمكن من تفسير بعض الظواهر الكونية، بحيث الإنسان يتخيل أو يتوهم أن هذا الكون ليس متمتعا بتدبير وإدارة من إله حكيم عليم قدير. شوف بعض الظواهر تبدو غير متجانسة أو تبدو غير منسجمة مع الحكمة، فما يفترض أن بداية الكون فرأسا ينتقل إلى نقض وإنكار مبدأ الكون. مو معقول أنه الله سبحانه وتعالى موجود ومع ذلك تتحقق هذه الأمور، هذه الظلامات، هذه مثلا الظواهر الطبيعية، الكوارث ما أشبه ذلك. ما يقدر يفسر رأسا ينكفع على أصل المطلب وينكره. ومن هنا تجد أنه هذه القضايا قد تكثر في بعض حالات الابتلاء الشديدة، إذا ما كان المجتمع اللي تعرض للابتلاء مجتمع مؤمن. ابتلاء في المجتمعات الإيمانية يزيد الناس تعلقا بالله سبحانه وتعالى وشعورا بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. أما بالمجتمعات غير المؤمنة اللي ما عنده ذاك المقدار من الإيمان تصفح أمثال هذه الشبهات. هم إذا كان الله سبحانه وتعالى موجود يقول وين هكذا، يعني ينتظر أنه يتدخل بشكل مباشر يحل مشكلته باعتبار أنه هو لا يرى في الكون إلا وضعه ومشكلته. مع أن يعيش ذيك النظرة الشمولية ما عنده ذاك الإيمان الراسخ أن الله سبحانه وتعالى هو مبدأ الكون وهذا الكون أصلا ممتد، الله سبحانه وتعالى مطلق لا متناهي، وهذا الكون اللي هو من خلقه هو يكاد يكون لا متناهي في حدود المكانية والزمانية، وأنه وراء هذا الكون عالم آخر، هذا العالم الآخر يعاد فيه الحق أو يعود فيه الحق إلى نصابه فتستقر الأمور. الآن أنت ما تنظر إلا إلى جزء قليل من هذه الصورة، الجزء الآخر ما واضح بعد لحد الآن، وبالنظر إليه يمكن أن يتم الصورة ويمكن تقييم الصورة كاملتين إلى آخره. من يصير وضوح بهذا الجوانب تبدأ الشبهات. الشبهات متعددة، مناشئها متعددة، وينبغي على الإنسان لنفسه أيضا ولغيره، لنفسه في إيمانه ولغيره في تبليغه ورسالته اللي يحملها إلى عامة الناس، أن يهتم بتحليل هذه الشبهات بمعرفة مناشئها. قد يكون عادة، يعني هذه فرض قاعدة عامة بالشبهات الفكرية، عادة اللي يبرز من الشبهة في ذهن الإنسان واللي يبرز من الشبهة على لسان من يطلق الشبهة ويعرضها عليك، يعني في الصعيدين، في صعيد الإنسان نفسه وفي صعيد التبليغ. عادة اللي يبرز من الشبهة فقط سطح، فقط امتدادات يعني الظاهرة، ولكن في الغالب هذه الشبهة إلها جذور، إلها جذور حتى علمية. متفهمين؟ فالإنسان يحاول مو يقطع الشبهة من أرض ذهنه، وإنما يحاول يجتذها من جذور. بعض الأحيان الإنسان يقول يعني شلون واحد يتعقل أنه مثلا يفسر الظاهرة الفلانية، ظاهرة البراكين مثلا، شلون نقدر نفسر؟ أنت تجي تقول له كذا، هذا إلها تفسير فلاني معين، الله سبحانه وتعالى هو هذا العالم إلى آخره، هذا ما راح يصير عنده حل للشبهة كاملا، فلازم يصير عنده معرفة بحقيقة الحكمة الإلهية أو حقيقة الرحمة الإلهية. من يعرف حقيقتها طبعا راح يجيل هذه الشبهة. ليش؟ لأن أنت تحفر في جذور هذه الشبهة تتخلص من عدها من أصلها. أما من تبقى اليوم حليت لمشكلتي براكي، بكرة لازم تحل مشكلة الآلام، هذا الأمراض. شوف الإنسان في آلام، ليش إنسان يتألم؟ المرض يطلق ضوء أحمر، هذا الضوء الأحمر غير حتى يصير مؤشر، هذا الضوء الأحمر هو يخلي الإنسان يروح للطبيب يعالج نفسه، رأيت وهذا شلون عنده هكذا مثلا. فأيضا لازم تروح مرة ثانية تقول له لا، الإنسان إذا ما عنده ألم يدفعه ما راح يندفع، هذا من مصلحة الإنسان، هذا من أجل المحافظة على الإنسان. ويقول لك ليش؟ إذا هي مصلحة الإنسان خو من أول الله سبحانه وتعالى خلقه خارج عن المرض، ما يهدأ ما يتمرض، هو يبقى حي وصحيح وسليم إلى أن يموت. ليش؟ لأنه من أول كان مفترض مدار الكون على مصلحة الإنسان، فكان محور الكون هو مصلحة الإنسان. بينما إذا فهم الحكمة مثل ما إحنا فهمنا، لا، مصلحة الإنسان هذه مجرد علمة وسطية، هي تكون محل الاهتمام والرعاية الإلهية والعناية الإلهية، ولكن هذا علة وسطية. مو كل مصلحة الإنسان لازم الله سبحانه وتعالى يحقق، مو هي أمر مطلق. الشيء المطلق الكمال الغالب، الكمال الغالب مو بلحاظ الإنسان نفسه منافع أو فوائده هو الشخصية، وإنما الكمال الغالب بلحاظ الحالة العامة، مصلحة الخلق كلهم، مو مصلحة زوج من الناس هذا لازم يكون كذا أو ذاك لازم يكون كذا. فهم حلت الأصل إشكال بعد زول القضية من أساس، أو بعض الأحكام الشرعية يصير إشكال عليه عجيبة. ليش الله سبحانه وتعالى يؤمر بقطع يد السارق؟ ليش الله سبحانه وتعالى يأذن بتعدد الزوجات؟ هذا يتنافى مع حقوق المرأة. ليش الله سبحانه وتعالى يجعل للمرأة في الأريت مثلا نصف مال الرجل، للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا يتنافى مع المساواة، المرأة شريكة الرجل في الإنسانية، في العقل، في الاختيار، في كذا، فليش ما تصير شريكة إلا بالحقوق؟ ليش بالحقوق يصير حقوقها أقل؟ واجباتها قد تفوق واجبات الرجل إلى آخره، تبدأ هذه الكلمات زين. فأنت إذا من أول تريد حل القضية تبدأ وين تناقش؟ شو تقول؟ تقول لا، المرأة عليها نفق، يجب الإنفاق عليها، صحيح؟ حينما يجب الإنفاق عليها إذن راح هذا تغطي فرجان كبير من تكاليف معيشتها، فإذا حاجتها للمال أقل، فإذا حاجتها للمال أقل إذن بعد الرجل راح يصير حاجته أكثر، فالعدالة تقتضي أن يكون للمرأة مثلا نصف. قد يكون هذا صحيح في حدود ما صحيح، ولكن هذا حليت جانب. فإذا يجي يصير بناءه إحنا نقول بلهجتنا العامية ينقنق من الإشكال، شو يقول؟ يقول زين، فإذا مرأة ما يوجد من ينفق عليها، هو أبوها كان ينفق عليها، فالمفروض نفقت 5 سنوات 10 سنوات من عمرها أيضا تأخذ من إرث أبوها، لأنه كان أبوها موجود كان هو ينفق عليها، المال يصير إله، ما كان ينفق على أولاد، لأن أولاده هم متمكنين من أنه ينفقون على أنفسهم وعلى عوائلهم، فهذه المرأة المسكينة ليش ما يصير إنفاق عليها؟ ثم الزوجة ليش إلها ثمن؟ شنو ثمن؟ هو كان ينفق عليها نفقة كاملة، ليش ثمن؟ فأنت تبدأ تناقش تقول هذه الزوجة هو الإسلام شرع لها أن تتزوج من زوج آخر، فإذا هو راح ينفق عليها، وإذا عندها أولاد أولاده يجب عليهم الإنفاق عليها، فلهذا راح ينخفض. مثلا إذا ما عندها ولا بصير لها ربع، إذا عندها ولا بصير لها ثمن، لأنه هو يجب الإنفاق على الوالدين. فنظام الإنفاق والنفقات فرد نظام معين تخرج، هذا ما تنسيه. قد يكون أنت بعض الأمور تلتفت إلى جواب، بعض الأمور ما تلتفت إلى جواب، فوين لازم نروح؟ نروح الأصل القضية للجذر، نقول له أنت تؤمن بالله؟ نعم. نقول نعم، طبعا يؤمن بالله، ويناقش القضية على أساس الإيمان بالله. تؤمن بالربوبية التشريعية لو لا؟ هذا اللي تقدم الحديث عنها بعد الآن مريد نعيده. أنت بعد تستدل عليه إذا شفته هو إيمان ضعيف به، وين تروح؟ تروح تستدل عليه مرة أخرى بالربوبية التشريعية، تبدأ من جديد، تبدأ تناقش القضية هكذا. من يؤمن بالربوبية التشريعية؟ شنو هي حيثيات الربوبية التشريعية ومناشئة؟ ليش يؤمن به؟ تركز عليه من جديد، باعتبار هو العليم بالخلق، باعتبار هو المدبر، باعتبار هو الخالق أصلا نفسه، باعتبار إلى آخره من الاعتبارات. فإذا آمن، حتى لو فرضنا ما اكتشفنا شيء، ما اكتشفنا السر والمصلحة، أو كما يعبرون عنه في علم الأصول الملاك، ملاك الحكم يعني مصلحة الحكم، إذا ما اكتشفنا، مع ذلك إحنا لازم نصير عندنا تعبد لله سبحانه وتعالى في القضية، نعيش حالة استقرار واطمئنان، لأن عندنا ثقة بالمشرع. إذا ما عندنا ثقة بالمشرع يصير عندنا ثقة. إحنا بعض الأحيان عندنا ثقات نسبية، عندنا وثاقات نسبية بعض الأشخاص، مو وثاقة مطلقة، لكن تدري هذا مخلص لك، هذا يفهم، هذا عنده خبرة، هذا حتى لو يصدر من عنده قرار أو تصرف في حقك أو قانون، أنت قد يكون ما عارف مغزى، أنت عندك حالة اطمئنان أنه هذا عارف أنه ملتفت لهذه القضايا، مثل ما تروح للطبيب ويكتب لك وصف، أنت ما تدري هذا ليش كتب لك دواء ضد الحساسية، ما كتب لك مثلا علاج ضد الالتهابات، أنت بتصور عندك التهاب، هو تبين هو تام عندك حساسية. قد يكون السئلة في السؤال بسيط، لكن أنت تعيش حالة اطمئنان من جهة، لأن عندك ثقة بتشخيصه، بخبرته، بعلميته، بإخلاصه ونصيحته لك، مو أنه فرد إنسان يكتب جزافا، أنت تطمئن. فإذا واحد عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى، ركز على هذا الجانب، الثقة بالله، كل هذه الإشكالات راح تموت، تموت من جذورها أصلا، تنتهي من جذور الإنسان في هذا صعيد الشبهات الفكرية والعوامل الفكرية. وايا لازم نركز على مناشئ الإشكال. عادة أنت من تسأل أو من تسأل نفسك، عادة ما يطفو على السطح إلا زين الإشكال، إلا نتيجة الإشكال والشبهة. أما جذر ومنشأ ما ينتهي به الإنسان إلا يبدي هو يتعمق، يتأمل، يراجع نفسه. ولهذا أنت عادة من واحد يشكل عليك تبدأ تسأل عدة أسئلة قبل ما تجاوبه، تبدأ شوف من بدأ هذا الإشكال، منشأ ما هو، مو أنت تجاوب عنه بنعم أو لا، أو تريد تنفع القضية أو تجيب تقيم دليل مباشرة فقط على هذه القضية، هو يطلع المقدمات ما مقتنع بها، شنو فائدة هذا الدليل؟ واحد يجي يتحدث قاعدين مثلا في سيارة، مرة تصعد يوم رجال، فد واحد من العلماء كان قاعد نبه هذا الرجل، قال له أنت إذا تبعد من مكان آخر حتى ما تصير قريب من هذا المرة، خصوصا طريق طويل، فهذا لازم تأخذ راحتك بالجلوس، هي أيضا تأخذ راحتها بالجلوس، فهذا قد يكون هذا الشيء مو مناسب شرعا، مكروه، حرام. ذاك هو استجاب، احترم هذا الهيكل اللي هو يستوجب واجب اجتماعي بالاحترام، احترم وقام. لكن كان ما مقتنع، فسأله قال له ليش؟ شنو هذا منشأ القضية؟ ذاك فقير بدأ يستدل بالروايات اللي تبين وجوب مثلا التحسن للمرأة، الابتعاد مثلا عن الاختلاط بالرجال، عدم الملامسة، عدم النظر الى اخره، روايات. وانا من سأل كان سؤال عقائد اصلا مو فقهي، وذاك انا رتبه الاخرين يسألون سؤال فقهي يقولون شنو دليل هذه المسألة، هذا هو يسأل سؤال فقهي شنو دليل هذه المسألة، نيفا ما راح يحل المشكلة. شنو منشأ سؤاله؟ شنو مقصوده من السؤال؟ أما إذا جاوبت هذا الجواب راح يزيد الطين بلة، لأن أنت راح تحكم عليه مجموعة أمور هذه الأمور هي أيضا محل إشكال عنده، وانت زدت الإشكال بلا أنه تحل كل جواب، بلا أنه تحل كل مشكلة. هذا الإشكال، وهو حينما يسألك وانت تجاوب هذا الجواب يفترض أنه نهاية المطاف هذا. أنا سألت عالم، سألت مثلا طالب علم، سألت متخصص في هذا المجال وما تمكن يجاوب، تجل ما أنت من تناقش واحد من علماء مذهب آخر ثم تفهم وترجع مطمئن تماما إلى أنه هذا المذهب باطل. ليش؟ هذا أيضا قد يكون خطأ، لكن هل تتعيش هذا الحال؟ ليش؟ يقول هو هذا يمثل، فأنا من ناقشت أفهمت ما عنده جواب. إذا الباقين ما عندهم جواب، إذا تريد تدقق 100% تقول لا قد يكون الباقين عندهم في الجواب أنا ما التفت، لكن هذا الدقة ما موجود عادة، لأن هذا يصير مؤشر على الحالة العامة العلمية. من يصير مؤشر فطبيعي أنت راح تطمئن، طب تحلف أنه والله بالله تالله أنه هذا قطعا ما عنده جواب، ولكن بالنتيجة يصير عندك اطمئنان. هذا أيضا مثل حالتك، أيضا راح يصير عندك اطمئنان من أنت تجاوب جواب خاطئ. فلهذا الإنسان لازم يصير كلش حذر مسؤول في الإجابة عن شبهات الآخر. وأما مع نفسه فالأمر بعد أهم وأكثر بعد أهمية، لازم يرجع من يشوف عنده مجموعة شبهات يرجع بالتدريج يحاول يعرف منشئ القضية، ليش هذه الشبهة تراوده دائما، ليش هذه الشبهة دائما يعيش. أنا أمس كان واحد يسألني يقول هاي قضية خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان، أنا هذه في القضية دائما تلف في بالي، بل أنا أجي أستدل أقول لا للكمال للكذا للامتحان، شلون أقدر أستدل على هالقضية؟ مو من داخل المدرسة، أنت واحد من الأخوة الآخرين، لازم واحد يروح الجذور القضية، لأنه هذا ما دارس المقدمات. أنتوا قد يكون باليوم اللي إجينا تحدثنا عن سبب الخلق، إحنا كل المقدمات كانت أصلا طرية ما زالت في أذهاننا، فنقدر نبني عليها بشكل مباشر ونتكلم ونختصر الحديث بربع ساعة نصف ساعة يكفينا هذا، صحيح؟ أما ذاك ما عنده ذيك المقدمات، فلازم تبدأ وياه من جذور القضية، شوف وين هو متوقف. قد يكون بعض الأحيان أصل إيمان بوجود الله يصير بحالة انطلاق، هو ما عنده ذاك الوضوح الكامل بالقضية، يصير هذا الحال ممكن هذا، فلازم ترجع لأصل القضية اللي تثبت. إن العوامل الفكرية أي الأوراق والشبهات التي تخطر في ذهن الإنسان أو يسمعها من آخرين لكنه ما يمكنه مواجهتها لضعف وقصور في قدرته على التفكير والاستدلال، وبذلك يخضع لتأثير تلك الشبهات قليلاً أو كثيراً، وعلى الأقل تكون السبب في حصول حالة الاضطراب والتردد في ذهنه لتمنع من حصول الاطمئنان واليقين له. ويمكن تقسيم العوامل الفكرية بدورها إلى أقسام ثانوية. عوامل الفكرية هي قسم من أقسام مناشئ الانحراف، مو هكذا قلنا عندنا عوامل نفسية واجتماعية وفكرية. نفس العوامل الفكرية أيضا يمكن تقسيمها أمثال الشبهات المعتمدة على الميل إلى الأمور الحسية. الإنسان هو بطبعا يألف الحس، فدائما لما تجي شبهات من هذا النحو تجد آذان صاغية في قوة المخيلة عنده اللي تحاول أنه كل شيء ترسم له صورة حسية، كل شيء المخيلة هكذا حاول كل شيء ترسم له صورة حسية، من ترسم لها صورة حسية راح تحدد بيها، فمن تجي شبهة تتلاعب مع الحسية راح تجد أنه ترتاح هذه القوة، لأن ما القوة العاقلة لا، اللي هي المنهج، المنهج على أساس القوة العاقلة، مو منهج على أساس الحس، ولا المنهج على أساس التخيل، ولا المنهج على أساس التجربة، مثل ما من أول احنا ناقشنا القضية بشكل مفصل. كثير من الشبهات اللي اليوم يعني نسمعها تتردد فيما يتعلق مثلا بالإمامة، فيما يتعلق بالعصمة، فيما يتعلق بمقامات بعض الأولياء درجات العالية من الأئمة مثلا أنبياء، كثير من عدم هي منطلقة من هذا الميل إلى الأمور الحسية، وتجد إنها صدى أكثر ما تجد إنها صدى في الأوساط الحسية المتأثرة بالحس من غرفة غرفة العالم. ليش؟ لأنه هنا هو الأنزة أرضية لهذا الجانب، واضح إن شاء الله؟ والشبهات الناشئة من المعتقدات الخرافية، هذا الخرافات وين تشد بالإنسان؟ تشد الإنسان من المغالاة وافتراض فرض أمور زائدة على الحد اللي يقوم عليه الدليل العقائدي، الخرافة تشد الإنسان إلى الغلو، صحيح؟ الأمور الحسية تشد الإنسان إلى التفريط مو إلى الإفراط، تفريط لبعض الأمور، يحاول أنه كل شيء مهم، كل شيء خارج عن دائرة يعني تجربته يحاول أن ينزله إلى تجربته. الخرافة لا، كل شيء عادي يصنع من عنده، يقول هذا معجزة صارت، معجزة كرامة صارت كذا، قضية ما صارت معجزة ولا كرامة. بعض الناس بالاستخارة يقول تصير معجزة، استخارة يستخير على قضية تطلع زينة أو مو زينة يقول معجزة. هذا يرجع إلى هذه الحالة. أنت شو تقول معجزة؟ هي الاستخارة 50% تصير استخارة، لو ما كانت استخارة أنا يعني قد يكون هو من بعض الأحيان قد استخير، ولكن ما أفترض هي الاستخارة معاجز. أنا استخرت وبعد ما رحت مثلا بالسفرة الفلانية، بعدين قال الجماعة اتلوا بحادث اللي سافروا مثلا، فإذا هذه معجزة صارت. شو معجزة؟ 50% أنه الإنسان احتمال 50% أن يصيبه تخطأ، ولو فرضنا الاستخارة ما كانت لها هذه الدلالة، ما راح يصير دليل على أنه مرة 1% صحيح، أما 50% تخطأ وتصيب، شو أنا أقدر أتخذ من هذا معجزة؟ هيصير إفراط، هيصير إفراط. واضح ان شاء الله؟ ولا بعض الناس بالعكس في حالة معاكس، قضية واضحة بها فالدلالة على عظمة انسان، آية مثلا بالقرآن او روايات مثلا كثيرة متواترة او شبه متواترة تعبر عن عظمة معينة، عن قابلية معينة الله سبحانه وتعالى يمنحها لبعض الناس، يقول لا هذه المقصود من عندها كذا، وهذه مراد من عندها كذا، وهذه مو معقولة، هذا العقل ما يتحمل هذا الشيء، مو عقله هو حسه وخياله ما يتحمل هذا الشيء، يضعفه بالمقابل، لا هذا ولا هذا، إنسان معتدل متوازن. نعم استخارة، لأنه هو شنو هو، أنت عندك احتمالية يعني الاستخارة مثل القرعة دائرة بين أمرين، إذا كانت الأعداد الحبات السبحة زوجية شو يصير الخيرة؟ إذا زوجية مو زين، إذا فردية يصير زين، وهو نسبة أن تكون أعداد زوجية أو فردية نسبة 50%، صحيح؟ لماذا 50%؟ لا ما يهم، احنا قلنا إذا روايات وروح للروايات، أما نقول هو يقول صارت معجزة بهاي استخارتي أنا، ذيك الروايات تصير دليل، اما قضيه معينه من خلال اللي يتخذها هي هذه وحده دليل تصير معجزه. معجزه يعني امر خارق للعاده، شنو معنى معجزه؟ يقول انا شويه زادت قناعتي بالخير، معقول هذا من خلال حوادث متكرره تصير، هو يلمس بها تسديد الهي بواسطه الاستخاره الى الله، اللجوء الى الله، توكل، خصوصا اذا كانت مقرونه حالات نفسيه مهيئه للانسان لكي يرحم بالتسديد، هذا في الشيء معقول ضمن الحدود المعقول. اما هو يستخير ويصير في القضية بعدين تتعقب، هذا يفترض نفس هذا الاستخار، وهذا بكرة يروح عند واحد يقال فنجان في خبرة، هذا قال انهم تشوفوا المشاكل المترتبة على ذلك، او واحد يضرب تخت رمو، وهذا يقول ثلاث اشياء هي عادة متحقق عند الاخر، يقول انت عندك عدل، واكثر الناس عدم عدل، يقول عندك قضية مدوختك، كل واحد هو عنده مو قضية، عدة قضايا أصلا، فهذا العجيب هذا عرف ما في نفسي، فإذا إذا أنت ذيك تعتبرها معجزة، هذا من بكرة إذا ادعى النبوة، لو ادعى الارتباط بني ما كان لازم تنفق بي، لأنه عنده معجزة، إذا هو هذا مقياس المعاجز، مثل ما هذه معجزة، ذيك أيضا معجزة، فهذا أمر خارق للعادة يثبت صدقه، نحن نؤمن بالأنبياء، نؤمن بالأنبياء من خلال معاجزهم، هذا أن يدعي دعوة وهي الدعوة ما عليها دليل، يقيم عليها دليل من هذا النمط من المعاجز اللي احنا ذابين نوسع بعد المعجز لهذا الحد، لان عندنا هذا الموضوع اللي الخرافة، حالة الخرافية اللي هي تشبه هاي اللي تنتشر بالاوساط الاميين عند الناس، فبالتدريج راح نؤمن راح نتعامل، هذا يقول انا عندي ارتباط بالعباس، هذا يقول انا عندي ارتباط بالامام المهدي والى اخره، كل من تريد تحسبها فر الدليل محسوس واضح ما منظور، اكو ادلة معاكسة ما ينظره، هو ثلاث اشياء قال له واحد من عندهم خاطئ اصلا ما كان دقيق، لكن هو يروح بس بنيك الامرين الاول، او شوف رؤيا، رؤيا بها مجموعة هلوسات وصور ما متجانسة اصلا، وبها فرد قضية معينة، بها فرد شيء من الوضوح، بها فرد شيء من المطابقة للواقع. يقول انا شوفت رؤيا صادق، شلون بقدر تعرف صادق؟ وهذه بها ليش ما تنظر لذاك الجانب من عدل، تنظر فقط لهذا الجانب. فتلقى دائما في قاموس كلامه او احاديثه دائما حالة نزوع وتوجه الى تعظيم الاشياء وتهويلها وافتراض كراماته ومعاجز والى اخره، بحيث كل شيء هو عنده بكرامه وبمعجز. هذا هو شبهه من هذا الجانب، شبهه من شعها هذا الخرافه. هذا خليه ذاك الحسي، شنو شلون يبغون يعيشون الدلاله، ذاك اللي هو الامر اللي يقوم عليه الدليل اللي ينطق به الحق اللي تجي به روايات النصوص او يصرح به القران بعض الاحيان، هو يأوله، هو رب الأرضان، هو نفس منزل القرآن هو يقوله، لكن مع ذلك هو يأول الكلام بأوله بما يتلائم مع حس. وذاك يجي يفتح القرآن، يفتح القرآن يشوف آية من الآية، طبعا سنعتبر هذه الآية دليل. لك ليش تقوم يقول أنا فعلت بالقرآن فجدت الآية، وهي الآية وهي يمكن أن تصدر هذه الآية أو تلك الآية. وبعض الأحيان تكمر مسفائل لحد الآن، مثل مسفائل 30 مرة بالنسبة لهذه المرة كلهم كانت مطابقة؟ لا، 10 من عدم مطابقة، 20 من عدم مطابقة، هذا 20 من احتمالية مطابقتنا كثيرة، لأنه هي كثيرة من الآيات يمكن أن تفترضها مطابق، تفهمها أنت من أول تريد تفهمها من هذه الزاوية، تفهمها مطابق، فشلون تقدر تعتبر هذا حجة ودليل وعلى أساسه تتصرف وتبني أعمالك وسلوكك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى بشكل كامل من خلال هذا المنهج اللي هو ما له دليل؟ مع أنه دليل أن الإنسان لازم يتفاعل بالقرآن ويتصرف، الإنسان لازم يشوف تكليفه الشرعي ويتصرف، يشوف وظيفته الشرعية، يشوف المرجع، يشوف المقلد، يشوف ولي الأمر إلى آخره، بعد حسب الموازين الشرعية على أساسه يتصرف. أما هو يفتح القرآن ويتصرف، شنو هذا الكلام؟ هل هو ينشأ من نزوع إلى آخره؟ ظواهر كثيرة. إحنا هذا البحث كل ما بدنا نتحدث، هو المصنف قال لأن هذا يصير كتاب كامل أصلا إذا بدنا ندخل التفاصيل. الآن نحن نحذر وننبه إلى بعض الأمور الجزئية، بقية الأمور بعد عليكم، أنتم يصير عندكم ملكة الاستفادة من هذه القضية، استنباط معنا، هو أنه دائما من تجي قضية خرافية أنت تعرف شلون تعالج، من تجي قضية حسية أنت تعرف مش هنخفها، تعرف نسبها وأصلها، تعرف شلون تعالج، تعالجها أيضا بالطريقة الملائمة له والمناسبة لها. والشبهات الناشئة من التفسيرات الخاطئة والاستدلالات الضعيفة، بعض الأحيان يريد يكون دليل على شيء يكون دليل ضعيف، فطبيعة هذا الدليل ما كان يصير شبه مقابلة، ما يصير شبه مقابلة، شو راح يصير؟ راح يصورون أصلا أن استدل عليه خطأ. أنت تجي تريد تستدل على العصمة بماذا؟ مباشرة تستدل على العصمة بكلام المعصوم، يقول هو قال احنا معصومين، يقول لك هذا هو هذا الزور صحيح، هذا مو دليل كامل، نروح نشوف دليل اخر. دليل اخر مثلا نثبت عصمة النبي بالعقل، النبي اذا هو صلى الله عليه وآله اذا هو بين ما يدل على عصمة خلفائه ناكل وقت نقدر ناخذ، اما نستدل على العصمة بنفس كلام من تدعى له العصمة هذا يلزم عنده الدور واضح بعد، لان انت لا تقتصر على هذا، هو نتيجة العصمة اللي تريد توصل لها صحيحة، ولكن انت من استدلت عليها استدلال ضعيف ايش صارت؟ صار الطرف المقابل يسمع كلامك ويلتفت الى الضعف في دليلك، صار يرى طبعا طبعا هو ما لحق بالدقة يبني على انه المستدللت عليه المطلوب مالتك خاطئ، ما لحق انه يثبت هذا بشكل دقيق، ولكن هو طبعا الانسان يميل الى هذا، يقول اذا هذا دليل عن اصل ما مو ماكو، هذا الدليل خطأ، ما تقول دليل ما موجود، ولكن مع ذلك هو الانسان هكذا يتأثر هكذا، فهذا يسبب شبهات فكرية. فلهذا ذول يلتقون المنامر ما يصير عليهم مسؤولين من الدول يدخلون الحديث عقائد، لازم ما يستدل دليل كامل ودقيق في مجلس واحد، وأيضا يقول مثل ما احنا ذكرنا أنس، انت ذكرت أنس دول النص الحضور ما كانوا أنس موجودين صحيح؟ لا ما يتكلم أصلا، يعني يتكلم لازم يذكر دليل كامل مفصل، وبعد هذا يسمح ويأكد أنه اللي عنده سؤال خلي راجعني حتى أنت يصير دورك صدق قاعد تثبت عقائد الناس. أما بعضها قد يكون الزعزع العقائد وترى ويحسب الإنسان أنه يحسن صنع يكون الذين يحسبون أنهم يحسنون صنع. واضح إن شاء الله. والشبهات المتعلقة بالحوادث والكوارث المؤلمة حيث يعتقد بأنها مخالفة للحكمة والعدل الإلهيين، والشبهات التي تنشأ من الفرضيات العلمية حيث يفهم البعض يقول انتم تقولون اول الخلق آدم، علماء الآثار اضرب لكم امثلة على القضية، علماء الآثار اثبتوا ان الانسان الاول فلان وهذا فلان اصلا ما كان عندي كل مواصفات آدم ولا بالمنطقة اللي بها آدم ولا الى اخره، فاذن هذا كلامكم خاطئ. شنو دليله؟ علماء الآثار. زين علماء الآثار هذا هو افترض أن هذه الفرضية علمية، علماء الآثار من قالوا هذا الإنسان الأول؟ هم كم مرة قالوا هذا الإنسان الأول ثم اكتشفوا أول قبل الأول مالك من يقول الإنسان الأول ما تظن شيء مطلق يقول في حدود اكتشافات ما هذا هو الإنسان الأول في حدود ما اكتشفناه في حدود معلوماتنا ما يدعون وما تروح تريد تسأل العلماء الواقعيين من عندهم مرة وعدوا مدعي كذا لك بحث آخر انت تريد تسأل العالم واذا هو كان عالم ومع ذلك جاوب جواب اخر ايضا تقول له عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود انت هذا في حدود اكتشافه وانت قبل هذا ايضا هذا علم الاثار اكتشف في مرحلة معينة انه الانسان الاول كان قبل كذا الف سنة مثلا 5000 سنة الان يقول لا طال 6000 سنة مثلا على سبيل المثال تقول انت سابقا مو اكتشفت هذا الاكتشاف الان زين ذاك الاكتشاف السابق كان يفتح المجال لاكتشاف جديد؟ قل نعم. قل هذا الاكتشاف الجديد ايضا يفتح المجال لاكتشاف اخر. شلون انت تقدر الشخص؟ زين شلون يعرفون الامور؟ من خلال وضع طبقات الارض، اكو عندنا قوانين لطبقه هو اكو قوانين عندهم في هذا المجال. وهذه محسوبه ضمن الحالات الطبيعيه. اما قد تمر على الارض حالات استثنائيه. هذه الحالات الاستثنائية قد تأثر آثار استثنائية من يصير طوفان نوح ظاهرة الطوفان هذا ما يدرينا شلون كان وضع الأرض في تلك الحالة شلون راح يعني تغيرت قد يكون كثير من الأمور قد يكون كثير من الأمور نجحت راحت مثل ما يمكن هذا القانون هو يصير في ضمن هذا الظرف المعين يمكن أنه هذا الظرف الاستثنائي يأثر في حساباتك أنت تتخيل 5000 سنة تدري لا مو 5000 سنة وإنما هذا يرجع إلى 10,000 سنة أنت ما تدري به وما أشبه ذلك فهي كلها تبقى أمور محدودة نسبية ما تقدر تبني عليها بشكل مطلق بحيث تواجه المعتقدات الدينية المبتنية على المنهج العقلي ولكن مع ذلك بعض المنهج تسبب شبه فلازم الإنسان يفتح عينه على الشبه ويعرف كيف يناقش واحدة واحدة والشبهات المتعلقة ببعض الأحكام والتعاليم الدينية مثل ما ذكرنا بعض الأمور تعاليم الدينية والشبهات وخاصة المسائل القانونية والحقوقية والسياسية بعض الأمور التي ترتبط قلنا بالمرأة بعض الأمور التي ترتبط بالقصاص بعض الأمور التي ترتبط بالحدود وما أشبه ذلك وربما يكون هناك عاملان او عدة عوامل تساهم جميعا في تكوين حالة التردد والشك عامل نفسي يعتقد بعامل اجتماعي ثم مع ذلك يغذى بشبهات فكرية كثير من الاحيان من تشهد حالة كافرة موجودة بها عدة عوامل فانت لازم تروح الى عامل من هذه العوامل تدريجيا تحله مو بشكل مباشر بالقراءتين بضربة واحدة تحل كل القضايا ما يمكن مجموعة شبهات تدريجية لازم تتجاوزها واحدة بعد الأخرى وربما تكون عاملا في الإعداد فيلاحظ أحيانا لأن المتاعب النفسية المختلفة ربما تكون عاملا في الإعداد لظهور الشبهات والأوهام وبذلك يصاب الفرد بمرض نفسي هو الوسواس الفكري فصار عنده وسواس صار عنده أرضية علما للشبهات ونتيجة لذلك تعرض لهذا المريض حالة الشك فلا يقتنع بأي دليل أو ظهر كمان يلاحظ المصاب بالوسواس بالعمل اللي ما يدري انه هذا يروح يقفل باب البيت افرض تكلم حالة سرقة هجوم مثلا مباغت لعصابة مثلا على بيته كذا سببت له صدمة هو الانسان طبيعيا عنده قلق اذا صعدت درجة القلق بدرجة أزيد من الحد المعقول تحول إلى وسواس. فهو عادة الإنسان عنده قلق نهد الباب مغلق زين محكمل ولا يخشى أن يكون هو دخل البيت مستعجل ما أحكم إغلاق الباب قبل ما يريد ينام يروح يتأكد يشوف بابه محكمة الإغلاق. هذه حالة طبيعية، هذه حالة قلق عادية اللي هو يحرك الإنسان دائما القلق. هو رجع مرة ثانية يريد ينام، مع ذلك بدأت تخطر بذهنه وساوس يقول لعله هذه ما محكمة، فيرجع مرة ثانية ثم يرجع مرة ثانية. السورة هذه الخالصة تجرب الله من أجل يفتنون بعض الأحيان وهم يتدنون فيما يتعلق بصلاتهم بطهارتهم بكذا، ثم يبقى مسكن يبقى من بداية مثلا طلوع الفجر يبقى يريد يتوضى يريد يتوضى يريد يتوضى، الآن بعض الأحيان قد تطلع الشمس وبعد ما يصلي، فهو يتصور أنه الآن من احتياطا أنه حتى يصير وضوء دقيق وصحيح وكامل 100%، ولكن هذا يلقي به فيما ينادي نفس الأمر الذي احتاط له. هذا هو شأن بعض الأحيان مرض أصلا، يعني تعالج به أقراص وأمثالها، يعني مو دائما تعالج به حديث إقناع، إن ماكو مجال للإقناع، إن هي قدرة الاقتناع عنده ضعيفة تصير مشلولة، فشلون تقدر تعالج معه؟ حتى لا يمكنه أن يثق بصحة أي عمل يمارسه، فتراه يغني ثيابه في الماء عشرات المرات، ولكن بالرغم من كل ذلك لا يحصل له الاطمئنان بطهارة يده، مع أن اليد ربما طهرت في المرة الأولى، بعد قطعا طهرت في المرة الأولى، إذا ماء كثير يغمس إيده به بعد شنو؟ يعني ربما هم لا نداعي. مواجهة عوامل الإنحراف، كيف نواجه هذه العوامل؟ احنا ممكن نذكر كل عامل من هذه العوامل، ممكن نتحدث عنه كيف نواجه، صحيح؟ الآن بعد ما نقرأ كلام المصنف في هذا المجال بالتأمل في عوامل الإنحراف حيث رأينا أنها مختلفة ومتنوعة، يتضح لنا أن مواجهة كل عامل تفرض اتخاذ طريقة معينة ومواقف وعلاجات خاصة. فمثلا العوامل النفسية والأخلاقية يجب معالجتها بالتربية الصحيحة، بعد أن نتعالج الدين هو عنده استغراق في حب الظلمة، هذا كل ما تستدل عليه نفسك كل ما تذكر له ظلمة نفسك، وانت شوف شنو مشكلته، هذا عنده تعلق شديد بالدنيا، شنو هو اللي يحل التعلق بالدنيا؟ فترجع إلى كلام أهل البيت يقول وصلي قلبي عن الدنيا بمخافتك. تعرف هذا الإفراط في حب الدنيا اللي يحجر من عنده ويضعفه خوف، فتبدأ تثير الخوف من الله سبحانه وتعالى في نفسه، مع سنة تبدأ القضية. أما تستدل عليه تقول له هذا واجب وضروري وحق الله سبحانه وتعالى عليك، ولا ما يأثر شو يسوي، كل شيء له ما يناسبه. فإذا عرفت أنه هذا لازم سلوة القلوب عن حب الدنيا تصير بأي طريق بالخوف، هذا علم الأخلاق تكفل أمره، ولا يقول التربية الصحيحة والأخلاق. علم الأخلاق هو من أهم الأمور به أنه يعرف شلون يعرفك شلون تعالج مشكلات النفس. أما إذا واحد عنده وسواس تريد تخوفه، فهذا أنت تهلك أصلا، لأنه هو منشأ الوسواس قلق، قلق مضاعف، أنت تريد تيجي تخوفه شلون يصير؟ راح تزيد تزيد الطين بلة، هذا ما له معنى تخوف، يقول له هذا الوسواس حرام، وإذا أنت تبقى في هذه الحالة الله سبحانه وتعالى يعاقبك، وهذا بعد يضيق عليه الدنيا أصلا بما رحبت، فعنده ما عنده منشأ، لأنه من ما يلتفت هو عنده خوف وعنده قلق وعنده وسواس، أنا شلون أتعالج؟ مو يقدر يتعالج بهذه الطريقة، لازم يتعالج بطريقة ثانية، لازم يطمئن، لازم يشوف عنده مشكلة، عنده اختلال بأمن الاجتماعي، لأنه هو يتعرض مثلا لضغوط معينة، لأنه مستهزأ به، لأنه عند عاهة، لأنه عند كذا، تحاول تسد له هذا الفراغ النفسي، هذا العقدة تحلها عنده تدريجيا هو يزول الوسواس من عنده. وهكذا بعد كل شيء بعد جميع علم النفس ينفع في هذا المجال كثير، والشيء الأساس الأخلاق، علم الأخلاق الإسلامي، والتنبيه إلى الآثار السيئة لها كما ذكرنا في الدرسين الثاني والثالث، حيث بحثنا في ضرورة البحث عن الدين والآثار السيئة للامبالاة وعدم الاهتمام بالدين. هذا بالنسبة لبعض الأشياء، يعني بحث الدرس الثاني والثالث كنا نعالج بعض الأمور العوامل النفسية اللي تمنع من البحث في الدين، بينا بعض الأشياء من خلال الدوائر. وكذلك من يلزمه الآثار السيئة للعوامل الاجتماعية، فيلزم بالإضافة إلى العمل على منع حدوث مثل هذه الظروف والعوامل أن يوضح الفرق الكبير. هذه مسؤولية بعد في أعناقكم جميعا، لازم أنتم تركزون علينا، لأن هذه مشكلة معاصرة وقوية الآن إحنا نعيش في مجتمعنا الإسلامي. أن نوضح الفرق الكبير، مو فرق بسيط، بين بطلان الدين نفسه وبين عدم استقامة المحسوبين على الدين المتدينين وسوء مواقفهم وتصرفاتهم، والتنبيه إلى تأثير العوامل النفسية والاجتماعية ينتج على الأقل عدم خضوع الشخص ما يشعرونه في هذه العوامل. من أن تتنبهه فهو طبيعيا بعد ما راح يخضع لها، واضح إن شاء الله. وكذلك يلزم حتى تعرفون هذا أن العقائد يجب يكون علم موسع، بعد مو أنه فقط تتصور أنت تحفظ مجموعة أدلة لإثبات وجود الله وأدلة على النبوة وأدلة على المعاد والإمامة انتهت معاك، أنت صرت عالم بالعقائد. لا، ضايع بمشاكل اجتماعية لازم أنت تواجهها، عندك مشاكل نفسية لازم تعرف شلون تعالجها، عندك مشاكل فكرية لازم أنت يصير عندك موقف من عدو ورؤية صحيحة إلها وما إلى ذلك. وكذلك يلزم اتخاذ أساليب سليمة ومواقف صائبة من مضاعفات وآثار الأوامر الفكرية، كالتمييز بين المعتقدات الخرافية والمعتقدات الصحيحة. بعض الأمور خرافات أو شبه خرافة يلتزمون بها بعض المتدينين، يلتزمون بها يعكسون صورة سيئة جدا عن الدين، لأن يقول يقيم الدين من خلال هذا الوضع، من يقيم الدين من خلال هذا الوضع، فيقيم الدين على أنه خرافة مجموعة، يأخذ عينة من عنده يعتبرها هذه عينة هو يختبر الدين من خلالها، خصوص الشيء الظاهر أمامه اللي يمس حياته بشكل مباشر فيعتبر الدين خرافة. مع أنه يروح للحقائق الدينية اللي هي مستندة إلى أدلة عقلية كأقوى ما يكون الدليل على الشيء، ذيك بعد يغفل عنها. أو اجتناب، يجب علينا اجتناب استخدام الاستدلالات الضعيفة وغير المنطقية في إثبات المعتقدات الدينية. أنت من تجد تستدل على شيء بطريقة ضعيفة، أنت بالحقيقة تضعف ذلك الشيء، مو تخدم ذلك الشيء. واحد يجي يقرأ في كتاب يذكر 10 أدلة على العصمة، 9 من عدة ضعيفة، حتى 10 أنت راح تشك فيه بعد. يذكر أدلة كلش على العصمة المطلق، يذكر أدلة. شنو الدليل؟ أنه هذا يبلغ، من يبلغ؟ هذا لابد يكون صادق، وهذا يرجع لأصل التبليغ، شلون تعتبره دليل عام؟ ثم دليل ثاني ثم دليل ثالث وإلى آخره، وزين بالنتيجة شنو؟ حتى الدليل العاشر راح يزيع في زحمة الإشكالات والشبهات على الأدلة التسعة. فأنت صورت تجمعت تذكرت 10 أدلة على القضية الفلانية، المهم تذكر دليل واحد صحيح أحسن ما تذكر 110 من عدل صحيحة. انت في قناتك الان من تسأل عن شيء وجاوبوك جواب متين، مثل ما يجاوبوك ثلاثة اجوبة اثنين صحيحات واحد ضعيف، لا اذا جاوبوك جواب متين واحد احسن لك، صحيح؟ مع انك العدد الضاعف صار اثنين، لكن مع ذلك من واحد صار بي اشكال انت راح تتوقف. هذه طريقة اصلا، طريقة في طرح الحقائق، طريقة السابقة القديمة كانت عند بعض علمائنا، لابد هم كانوا في ظرف على الأقل في ظرف معين مشخصين صحة هذا أو مشتبهين في هذا الأمر، يجمعون أدلة كل ما يمكن دليل نجيبه نخليه نضيفه، قل لعله هذا ما اقتنع بالأول راح يقتنع بالثاني، قد يكون هو رقم الدليل كون الدليل العاشر الدليل الخامس عشر، هذا إلى فرد إيحاء بصحة الأمر، ولكن هذا من جهة أخرى ما راح يفيد، هذا يفيد اللي هم أنصاف المتعلمين راح يؤخذون بكثرة الأدلة. أما المتعلم من ينقد الدليل الأول يشوف فيه إشكال، الدليل الثاني يشوف فيه إشكال، الدليل الثالث حتى لو شاف فيه إشكال هو يشوف فيه يقول لعله هذا مثل السابقين فيه إشكال، فلازم الإنسان يعرف بعد شلون يستدل. وكذلك يجب أن نوضح لهم هذه الحقيقة، وهي من أول من تبدأ تستدل لا تعتبر نفسك أنت نهاية المطاف، هاي دائما نأكد عليه، نقول احنا نحاول بمقدار جهدنا نستدل على هذا الامر، قد يكون هناك ادلة اخرى اعمق واحنا ما نستفسيرها او ما عندنا فرصة ان نبينها. نذكر احد الادلة على المعاد، مو تقول هو هذا الدليل الاساسي على المعاد، بعد هذا اذا اهتز يعني راح يصورون أصل إيمان بالمعاد راح يهتز. وهي أن ضعف الدليل لا يدل على عدم صواب المدعى الذي يقام الدليل عليه. ومن الواضح أن البحث في عوامل الانحراف كلها وذكر الطرق والأساليب الملائمة لمواجهة كل واحد منها لا يناسب هذه الدراسة الموجزة. لذلك سنكتفي بذكر بعض العوامل الفكرية للإلحاد فقط. نذكر العوامل الفكرية كتطبيقات للقسم الثالث من أقسام عوامل الانحراف. نذكر تطبيقات للعوامل الفكرية ثم نجيب على بعض الشبهات المتعلقة بها. فهي العوامل المسلمة ما راح نتعرض لها، العوامل الاجتماعية ما راح نتعرض لها بشكل مفصل، فقط إن شاء الله نطبق هذا الأمر في العوامل الفكرية فنستعرض بعض الشبهات الفكرية في قبال الإيمان بالله. فقط هذه المسألة، مو أنه في مجمل العقائد، لكن إحنا هذا البحث راح ينفعنا أن نفتح عيوننا على مجالات، مو على موضوع أو موضوعين، على مجالات من البحث العلمي في تعبئة الجانب العقائدي في الشخصية الإنسانية قد تكون مغفول عنها. ليست العقائد ليست محدودة فقط بالبراهين والأدلة، وإن كانت البراهين والأدلة مثل العمود الفقري إلها، ولكن ليست محدودة في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين.